ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، والذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. هناك إله حقيقي واحد فقط في العالم بأسره، وهو الإله الحي الذي أعلن ذاته لنا في الكتاب المقدس في شخص الآب والابن والروح القدس. ونعيد التأكيد عزيز المستمع بأننا لا نعبد ثلاثة آلهة، بل نعبد إلها واحدا أعلن ذاته لنا في ثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس. ونحن نعلم يا صديقي أن الكلمة المقدسة التي أعطانا إياها الله منذ آلاف السنين هي صحيحة وصادقة. وعندما جاء السيد المسيح إلى الأرض مولودا من عذراء، قال إن الآب أرسله ليعلن مشيئته لنا. والشيء الأكثر أهمية الذي أعلنه الله لنا هو أن الله الآب يحبنا، وهذا هو ما نقرأه في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث في العددين 16 و17، إذ تقول كلمة الله: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. فقبل ذلك صديق المستمع، كان الناس جميعا يعلمون حقيقة واحدة عن الله، ألا وهي أن الله جبار. فجميع الديانات تعلم أن الله إله مهوب، وأنه ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا ما لتسكين غضبه. لذلك كان الناس يبنون المذابح لله ويقدمون له الذبائح والهدايا، وهم يفعلون ذلك في أغلب الأحيان لا لأنهم يحبون الله، بل لأنهم يخشون غضبه. وينبغي لك أن تعلم عزيز المستمع أن الديانة الوحيدة التي تعلم أن الله يحب الإنسان هي الديانة المسيحية، فالديانات الأخرى تعلم أن الله بعيد عنا، وهي تعلم أيضا أن الله غضوب، وأننا بحاجة إلى القيام بأمور أو طقوس معينة لتسكين غضبه. وإذا رجعت صديق المستمع إلى العهد القديم أو كتب التاريخ، ستقرأ عن ديانات كثيرة كانت تمارس فيها الفظاعات بدعوى التقرب إلى الله. فهناك أناس وثنيون كانوا يقدمون أبناءهم ذبائح للآلهة، فقد كان البعض يحفرون حفرة ويضمرون النار فيها ويلقون أطفالهم الصغار فيها ذبائح للآلهة. وعندما كانوا ينتصرون في الحروب، كانوا يقدمون الذبائح البشرية للتعبير عن شكرهم للآلهة. وقد كان المصريون القدامى يظنون أن فرعون هو إله، لذا والحقيقة هي أنهم بنوا الأهرام لتكون قبورا لهؤلاء الفراعنة، وقد كانوا يحتفظون في تلك القبور بجميع كنوز الفراعنة. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنون أن هؤلاء الملوك سيعودون إلى الحياة في يوم ما، وأن أرواحهم ستهيم بين الناس. لذلك كانوا يضعون في قبور الملوك كل ما يلزم من طعام وخمر وعبيد ومال، كي يكون لديهم كل ما يحتاجونه عند عودتهم إلى الحياة. ففي اعتقادهم، إن كان لدى هؤلاء الملوك كل ما يريدون في القبور، فإنهم لن يخرجوا منها ولن يخيفوا الناس بظهورهم المفاجئ. ويقول بعض علماء الآثار إن تلك القبور تحوي دهاليز وسراديب ومتاهات، ووفقا لهؤلاء الخبراء فإن السبب في ذلك هو منع الملوك الأموات من الخروج من القبور لاحقا، ففي حال قيامهم من الموت لن يتمكنوا من العثور على باب القبر والخروج منها. وهذا كله صديق المستمع يرينا أن الناس كانوا وما زالوا يخافون الله. ونقرأ في العهد القديم عن تابوت العهد، وكان تابوت العهد يوضع في قدس الأقداس، وعندما كانوا بنو إسرائيل يرتحلون كانوا يأخذونه معهم، وعندما كانوا يخرجون للحرب كانوا يأخذونه معهم أيضا. وقد كان للتابوت 4 حلقات من ذهب، 2 من كل جانب، وعندما كانوا يخرجون للحرب كانوا يدخلون عصوين في الحلقات 4 المثبتة على جانب التابوت، وكان 3 من الكهنة يحملون التابوت من جهته اليمنى، و3 يحملونه من جهته اليسرى، وكان الكهنة 6 يحملون التابوت ويتقدمون به الجيش. وكان حمل تابوت العهد يعني بالنسبة إلى بني إسرائيل أن الله معهم وأنه المسؤول عن نصرتهم أو هزيمتهم في المعركة. ونقرأ في العهد القديم أن تابوت العهد سرق منهم أكثر من مرة، وفي كل مرة سرق فيها تابوت العهد كان بنو إسرائيل يحزنون ويفعلون كل ما في وسعهم لاستعادته لأهميته. وفي إحدى المرات صديق المستمع أوشك تابوت العهد على السقوط أرضا منهم، وعندما حاول أحد الكهنة أن يسند التابوت بيده مات في الحال، وقد كان في ذلك تحذير لجميع بني إسرائيل، فلم يكن ينبغي لأي شخص أن يلمس تابوت العهد، وإن تجرأ أحد على لمسه فإنه يموت في الحال. وإليك عزيز المستمع مثلا آخر، فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 19 من العدد 1 إلى 6: وفي تمام الشهر 3 من خروج بني إسرائيل من أرض مصر وصلوا إلى برية سيناء، فنزلوا مقابل الجبل أي جبل سيناء، فصعد موسى للمثول أمام الله، فناداه الرب من الجبل: هكذا تقول لآل يعقوب وتخبر شعب إسرائيل: لقد عاينتم بأنفسكم ما أجريته على مصر، وكيف حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليه، لذلك إن أطعتم عهدي تكون لي ملكا خاصا من بين جميع الشعوب، لأن لي كل الأرض، وتكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. ونقرأ في سفر الخروج الأصحاح 19 من العدد 10 إلى 13: وقال الرب لموسى: انزل إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا، ودعهم يغسلون ثيابهم ليكونوا متأهبين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث أنزل أمام جميع الشعب على جبل سيناء، وأقم حدودا حول الجبل ولا يتخطاها الشعب، وقل لهم: حذار من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، فكل من يمس الجبل حتما يقتل، لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى بالسهام، سواء أكان بهيمة أم إنسانا لا يبقى عليه. أما عندما يتردد صوت بوق طويل فعندئذ فقط يصعدون إلى الجبل. وهذا يرينا صديقي المستمع أن الله القدوس كان قد وضع شروطا لاقتراب الشعب منه، فقد أقام حدودا حول جبل سيناء وأمر الشعب بعدم تخطي هذه الحدود، أما كل من يتعدى على وصايا الله فإنه يموت. وفي وقت لاحق قال موسى للرب: أرني مجدك، فقال له الرب: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. إذن مستمع الكريم، لا يمكن للإنسان الخاطئ أن يرى الله القدوس، فإن وقف الإنسان الخاطئ في محضر الله القدوس فإنه يموت في الحال. ونقرأ في العهد القديم أن قدس الأقداس كان يمثل حضور الله الحي، لذلك لم يكن يسمح لأي شخص بدخول قدس الأقداس لأنه حتما سيموت. وقد عين الرب الإله يوما واحدا في السنة يمكن فيه لرئيس الكهنة أن يدخل قدس الأقداس دون أن يموت. وقد كانت هناك تحضيرات وطقوس كثيرة ينبغي القيام بها قبل دخوله إلى قدس الأقداس، أما إن دخل أي شخص آخر لقدس الأقداس فإنه يموت. لكن يسوع المسيح جاء إلى الأرض كي يزيل هذا النوع من الخوف من قلوبنا، فهو يقول لنا: لا يجدر بكم أن تخافوا من أبي بهذه الطريقة. والحقيقة هي أن يسوع جاء إلى الأرض برسالة تقول إن الله يحبنا ويريدنا أن نكون أولاده إلى أبد الآبدين، ولأننا خطاه فقد جاء يسوع كي يدفع أجرة خطايانا، فمع أننا نستحق الموت لأننا خطاه فقد مات يسوع المسيح بدلا عنا كي لا نموت نحن إلى الأبد، فهو يريدنا أن نعيش معه في السماء إلى الأبد. أجل يا صديقي، فهذا هو المغزى من مجيء يسوع إلى الأرض قبل نحو 2000 سنة، فقد جاء لكي يأخذ مكاننا على الصليب، ولكي يدفع أجرة خطايانا، ولكي يعطينا سلاما وحياة أبدية معه إن آمنا به. لذلك صديقي المستمع، بدلا من أن تخاف منه وتبتعد عنه، تعال إليه الآن واقبله مخلصا لحياتك. وإلى لقاء جديد يجمعني بك صديقي المستمع، لك مني ومن أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات في رعاية القدير.
يا ليت عقلي يدرك أبعاد حبك كذا، والقلب يسمع لهمس صوتك، لذا يا ربنا أنير عيوننا، أنشد حياتنا والروح هبلنا. يا ليت عقلي يدرك.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.